الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن اليوم أمام مشهد من كتاب الله سبحانه وتعالى، هو هذه الآية من سورة الأنعام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا المشهد أيها الإخوة يدعمه ويتممه قول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر، وهو يتحدث عن الطغاة والمشركين والمتجبرين، يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وهو المشهد ذاته الذي يرسخه بيان الله عز وجل ويؤكده في قوله: لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم. هذا هو المشهد أيها السيدات والسادة، وهو دستور من الدساتير الراسخة التي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ هو أن الله عز وجل يخبرنا أن من عادته أن يرسل للطغاة والباغين والجاحدين الرسل والأنبياء والنذر لينبهوهم وليعلموهم وليحذروهم، ويأخذهم الله سبحانه وتعالى خلال ذلك ببعض المنبهات ببعض الشدائد، فإذا ارعوا واصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى وأقلعوا عن جبروتهم فإن الله سبحانه وتعالى يصلح شأنهم ويسعدهم في معاشهم ومعادهم. وإذا ركبوا رؤوسهم لا التعليمات نبهتهم ولا النذر خوفتهم ولا قوارع الشدة التي تنتابهم بين الحين والآخر حذرتهم، فإن من عادة الله عز وجل أن يفتح لهم أبواب المشتهيات والرغائب كلها، كما يقول سبحانه وتعالى: فتحنا لهم أبواب كل شيء. يخضع العلوم لهم، يخضع القدرات كلها لهم، يخضع القدرات المادية لسلطانهم، حتى يظن الواحد منهم أنهم قادرون عليها، كما قال الله تعالى: أي قادرون على الدنيا، هم الذين يقودونها كما يشاءون. فجأة يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. تلك هي قاعدة رب العالمين مع عباده. وانظروا إلى هذا الكلام كم هو واضح. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي هذه عادتنا، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه السنة إذا التفتنا، يعني هذه السنة أي القاعدة، إذا التفتنا إلى التاريخ الماضي نجد مصداقها، وإذا نظرنا إلى التاريخ القريب نجد مصداقها، وإذا عمرنا وعشنا السنوات الطويلة لنرى المستقبل سنجد أيضا مصداقها. هذه السنة لا تشز بشكل من الأشكال. أيها السادة والسيدات، الأمم التي أرسل الله سبحانه وتعالى إليها الرسل والأنبياء الذين قص الله علينا قصص بعض يسير منهم، 25 نبيا فقط هم الذين حدثنا الله عنهم، والرسل والأنبياء الذين جاءوا مع الزمن آلاف الرسل والأنبياء، والله يقول لرسوله: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. الأمم التي أرسل الله إليها الرسل والأنبياء كانت سيرتها كسيرة الأمم اليوم في غرب هذا العالم وشرقه، كانت تتمتع بحضارة، كانت تتمتع بقدرات مادية، كانت تتمتع بقدرات عسكرية. بل أقول لكم حقا إننا عندما ننظر إلى آثارهم وإلى بقايا الأطلال التي نراها من عماراتهم، نحار بأي تقنية أقاموا تلك المدن، وعلى أي أساس علمي أقاموا تلك الحضارة. وأنا أقول لكم بحق إن العلماء إلى اليوم لا يعلمون الكيفية التي بها شيدت كثير من الحضارات التي خلت من قبل. حضارة الفراعنة كانت متألقة، كانت تتمتع بقوة علمية، ببزخ مادي، بقوة عسكرية، وإلى اليوم لا يعلم لا الغرب ولا الشرق كيف استطاعوا أن ينحتوا هذه التماثيل التي ربما يبلغ طول الواحدة منها أكثر من 15 مترا، قطعة واحدة من الصخر، كيف نحتوها وكيف أقاموها وكيف هيئوها وكيف نقلوها من مكان إلى مكان. وأنا أعلم أن مصر استعانت بخبراء أجانب لكي ينقلوا تمثال رعمسيس من الأقصر أو أسوان إلى ساحة من ساحات القاهرة. لم تستطع الحكومة المصرية أن تنجح في هذا إلا بعد أن استعانت من بخبراء أجانب فقط من أجل نقل هذا التمثال من ذلك المكان إلى هذا المكان. فكيف نحت وكم كان حجم تلك القطعة من الصخر قبل أن تنحت، وكيف قوم؟ إلى الآن لا يعلم الغربيون الكيفية التي بها تمت هذه المنجزات الحضارية. أجل، والله عز وجل عندما يقول: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، كلام دقيق وكلام صادق، أي مكناهم بقدرات لم نمكنكم منها، أعطيناهم قدرات لم نعطيكم إياها، ومع ذلك ماذا كانت عاقبة الذين أرسل إليهم هود؟ ماذا كانت عاقبة الذين أرسل إليهم صالح؟ ماذا كانت عاقبة الذين أرسل إليهم موسى؟ ماذا كانت عاقبة الذين أرسل إليهم نوح؟ كلهم كانوا يتمتعون بحضارة بازخة، عاشوا وسرحوا ومرحوا وتقلبوا، وفتح الله عليهم أبواب كل شيء نسبيا كما كان الأمر في عهدهم. ثم ماذا؟ صدق عليهم قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا هو مصداق هذه السنة الربانية التي يتحدث لنا ربنا سبحانه وتعالى عنها. ولأمر ما أبقى الله عز وجل بقايا تلك الحضارات لتكون درسا وعبرة لنا اليوم، لأمر ما يذهب الذاهب فيدخل المتحف الفرعوني فيجد مظاهر الحضارة الفرعونية العجيبة، يجد فن التحنيط الذي لا يعرفه أحد إلى هذا اليوم، ومع ذلك أين أولئك الفنانون؟ أين أولئك البازخون؟ أين أولئك الذين استطاعوا أن يصلوا إلى تلك القدرات؟ ها هو ذا زعيمهم محنط، نعم محبوس ضمن جام لا يزيد طوله على متر ونيف، أجل زعيمهم الذي لفظه البحر والذي قال له الله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هل تلاحظون عظمة هذا الكلام؟ هل تلاحظون المعنى الرباني الذي تعبر عنه هذه الآية، مظهر جلال الربوبية في هذا الكلام؟ نعم طبعا أنتم تعلمون أن فرعون عندما غرق صاح قائلا آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، جاءه النداء قائلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، اليوم ننجيك ببدنك ببدنك. أمر الله البحر أن يخالف قوانينه الفيزيائية فلم يغرق كما كان هو الشأن، بل لفظه البحر إلى الشاطئ، أخذ جسم هذا الرجل واستبقي وحفظ بالطريقة الحضارية المألوفة، هكذا قضى الله عز وجل لكي يكون شاهدا يمر جيل جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل، ويروا في مظهره وبقائه مصداق هذه السنة الربانية التي تلون الآن الآية التي نتدارسها أيها السادة والسيدات. إذا عرفنا هذه الحقيقة فما أشبه الليلة بالبارحة؟ السنة التي نفذها الله عز وجل في العصور الخوالي على الأمم التي كانت ذات حضارة بازخة، ذات قوة لا تكاد الأفكار تتمثلها وتتصورها، هذا الواقع لابد أن يصدق على أمم الأرض التي تعيش في هذا العصر أيضا. ولكن ها هنا شيء ينبغي أن نتبينه، الإنسان يستعجل كما قال الله عز وجل وكان الإنسان عجولا. أنا عندما أعلم أن دولة من الدول تسير في سبل الطغيان والبغي ولا تقيم وزنا لعبوديتها لله عز وجل وتركب رأسها ماضية في هذا السبيل، لا تقيم وزنا لنذير ولا لتعليمات إلهية إطلاقا، أقول إذن هذه الدولة ينبغي أن تهلك، ثم أرصد الساعة وأنتظر وأعد الزمان بالأيام بالأشهر بالسنوات. أين يكمن الخطأ؟ يكمن الخطأ في أن أقيس عمر الحضارات على عمر الأشخاص. أنا أعلم أن عمر الشخص ما بين 50 و70 تقريبا فقط، مهما عاش وعمر ما بين 50 و100. إذن أتصور أن عمر الحضارات أيضا ينبغي أن يكون هكذا، لا هذا خطأ، هذا خطأ. 200 عام قرنان من الزمن يساوي عمر الطفولة بالنسبة للحضارة، أي أن حضارة دولة ما إذا كانت قد عاشت 200 عام قرنين من الزمن فمعنى ذلك أنها لا تزال في مرحلة الطفولة الأولى من حياتها، فإذا هلكت هذه الأمة بعد أن عاشت 2 أو 3 قرون من الزمن فمعنى ذلك أنها هلكت في طفولتها الأولى. ولكننا نقيس عمر الحضارات على عمر الأشخاص، وهو خطأ مضحك كما يقول ابن خلدون في مقدمته. ينبغي أن نتبين هذا، فإذا تبيناه زال الإشكال الذي يطوف بأذهان بعض الناس اليوم إلى درجة الفتنة التي قد تبعث في نفوسهم شيئا من الريب. يرى الواحد منهم التخلف الذي ران على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، الضعف، الشتات، الفقر، إلى آخر ما هنالك. ثم يذهب إلى بعض البلدان الأوروبية أو الأمريكية فيجد الألق الحضاري، يجد مظاهر التقدم، يجد مظاهر القوة، يجد مظاهر العلوم، ويتساءل كيف يدلل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس الذين أرى أنهم قد شردوا عن صراطه ونبذوا تعاليمه ومزقوا القيم الأخلاقية والدينية كلها وساحوا في العالم كما يشتهون وعانقوا الإباحية كما يريدون، ومع ذلك يتركهم الله سبحانه وتعالى، نعم، يعيشون حياتهم كأرقى ما يمكن أن تعيشها أمة من الأمم. ونحن المسلمين المؤمنين بالله سبحانه وتعالى نعيش متخلفين، نعيش فقراء، نعيش ضعافا. كثيرا ما يسأل بعض الناس أنفسهم هذا السؤال، ولكنهم لو درسوا سنة رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده لازدادوا بهذا الذي يرونه إيمانا، ولما بعثت هذه الظاهرة أي مشكلة فيما يرون. أولا نحن نقرأ قول الله تعالى حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وهؤلاء الغربيون يعيشون هذه المرحلة، فتح الله عز وجل عليهم أبواب كل شيء. لكن أرصد التاريخ وانظر كم ستبقى هذه الأبواب مفتحة. لن يجتاز هؤلاء الناس عمر الطفولة في حضاراتهم وقوتهم أبدا بشكل من الأشكال. صدق الله الذي يقول لنا هذا الكلام، والتاريخ الماضي ووقائع الأمم خير شاهد على ما نقول. الخطأ الآخر الذي يقع فيه هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى الغرب سواء في شطره الأمريكي أو الأوروبي، الخطأ أنهم ينظرون نظرة ساذجة سطحية إلى الحضارة، يتصورون أن مقياس الحضارة أضواء النيون الساطعة، البنايات الشاهقة، ناطحات السحاب، الليالي الحمراء أو الخضراء التي يسبح في غمارها الناس رجالا ونساء، الأموال الكثيرة، نعم، الأساطيل القوية، هكذا يتصورون. هذا هو الواقع؟ إذن هنالك حضارة راسخة قوية. هذا كله مظهر، وهذا كله عبارة عن قشرة. اخترق هذه القشرة وانظر إلى الدخائل، تجد مصداق كلام الله عز وجل، تجد الجراثيم التي تنخر والتي تقرب حياة تلك الأمة إلى الدمار. لكن لا تقف عند الصور، تجاوزها إلى ما وراءها. لا تقف عند القشور، اخترقها إلى الداخل. عندما تسمع وكالات الأنباء الصادقة والإذاعات الأجنبية تقول إن 40% من المدارس الابتدائية في أمريكا يخضع تلامذة هذه المدارس لجرعات من المخدرات يعطونها بإشراف أطباء من أجل أن يحافظوا بذلك على توازنهم الفكري، هذا واقع الآن. 40% من المدارس الابتدائية لا يمكن إلا أن يعطوا هذه الجرعات من المخدر من أجل أن يحافظوا على توازنهم بسبب أمور وراثية، بسبب ظروف مختلفة شتى. فما بالك بهؤلاء التلاميذ عندما يتحولون إلى الإعدادية، ما بالك بهم عندما يتحولون إلى الثانوية ومن بعد. الأسرة التي هي قوام المجتمع تحطمت نهائيا. نعم، وقد قرأت مقالا لكاتب أجنبي أمريكي جعل عنوان مقاله موت الزواج في الغرب، ويتحدث عن وقائع غريبة عجيبة، نعم، ترتعد لها الفرائص. نعم، عندما تنظر فتجد أن المنازل أن البيوتات لم تعد موئلا لأسرة، وإنما أصبحت ملتقا لأشخاص كموتيلات أو فنادق يعودون إليها من أجل راحة بعد تعب أو من أجل رقاد بعد أرق. نعم، عندما تمخر الظواهر إلى هذه الوقائع تعلم أن تلك المجتمعات تسير على شفا جرف. وطبعا لسنا نحن الذين نقول هذا، بل علماء الاجتماع في الغرب هم الذين يقولون هذا الكلام، ويعلمون أن الحضارة الغربية الآن تعيش في مغربها، تعيش أيام غروبها. نعم، إذا نحن أمام مصداق قول الله تعالى، نعم، حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يأتي بعد ذلك ميقات قوله، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والله عز وجل يقول في مكان آخر، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا من أي بإهلاكهم وتدميرهم. هذه حقيقة مكررة في كتاب الله عز وجل. بقي أن نجيب على الشطر الثاني من الإشكال. يقول أحدهم، فنحن مسلمون ولماذا لا نكون خيرا منهم مهما كنا مقصرين؟ إذا قارنا بين وضعنا وبين تلك الأوضاع فينبغي أن نكون أحسن حالا منهم. نحن مؤمنون وهم غير مؤمنين إلا الإيمان التقليدي المعروف. نحن مسلمون، مساجدنا عامرة، صلواتنا مستمرة، هذا ما يقوله كثير منا. لاحظوا أيها السادة والسيدات، الشرط الذي يشترطه الله سبحانه وتعالى من أجل أن تكون قيادة المجتمع بيد المسلمين، من أجل أن يكون زمام الحضارة بيد المسلمين، ما هو الشرط؟ هذا الشرط نتبينه في قول الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم. نتبينه في قول الله سبحانه وتعالى، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهل نحن ممن خاف مقام الله وخاف وعيده؟ نعم، تساءلوا عن واقعنا، كم يسيل لعابنا على أولئك الذين فتح الله عليهم أبواب كل شيء؟ كم وكم هم العملاء الذين يصفقون للمواقف العدوانية التي يقفها أعداء دينكم؟ كم وكم هم العملاء الذين يعيشون بين ظهرانينا ويتبرعون بتنفيذ المخططات التي ترسم هناك ويرسل بها إلينا هنا لتنفيذها؟ نعم، ينبغي إذا أراد المسلمون أن يطلبوا من الله عز وجل إنجاز وعده أن يبدأوا فيطلبوا من أنفسهم إنجاز الشروط التي اشترطها الله سبحانه وتعالى عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إنه يوم القيامة سيجد أناسا يطردون عن حوضه كما يطرد البعير الضال، فيناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال له لا، إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فيقول فسحقا فسحقا فسحقا. ألا تعلمون أننا نحن أبطال هذا التبديل؟ ألا تعلمون أننا نحن الذين نبدل؟ حرم الله الربا، وكم 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 في الناس من يقول باسم الإسلام إن الربا حلال. حرم الله سبحانه وتعالى الموبقات، وكم وكم في المسلمين من يقول باسم الإسلام أن نعم تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان ويبيح جل هذه الموبقات. كم وكم في الناس مسلمين إذا ذكروا بالحدود التي أمر الله عز وجل بها، بالشرائع التي طلب الله منا تطبيقها، يشيحون بوجوههم ويقولون إن هذه الأحكام لم تعد صالحة في هذا الوقت ولم تعد صالحة في هذا العصر. إذا كنا نتخذ هذا الموقف السلبي من أوامر الله، فبأي حجة نتدلل على الله؟ وفيما نطلب من الله أن ينصرنا من أجل سواد أعيننا؟ لماذا؟ نعم، وقد علمتم أن من سنة الله في عباده أنه ربما ابتلى عباده بمن هم شر منهم، كما ابتلى الله بني إسرائيل بمن كانوا شر من بني إسرائيل، وهم بخت نصر وقومه. وقد علم أصحاب رسول الله هذه الحقيقة، فقال عمر لسعد بن أبي وقاص: ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم، كما سلط الله على بني إسرائيل بخت نصر. ثم أقول لكم أيها السادة والسيدات، العبرة في السلوك الإسلامي الذي يرضي الله عز وجل هذه القلوب وليست هذه الأجسام. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فتعالوا ننظر إلى أفئدتنا، بماذا حشيت؟ هل تنبض أفئدتنا بحب الله وبحب رسول الله كما كان شأن الصحابة، أم تنبض أفئدتنا بحب الأموال، بحب الشهوات، الغرائز، بحب الرئاسة وما إلى ذلك؟ كلكم يعلم الجواب عن هذا السؤال. لو كانت أفئدتنا جميعا تهتاج بمحبة الله سبحانه وتعالى وبمحبة رسوله لما تفرقنا بعد اتحاد. ما الذي فرقنا؟ أقول لكم، ما الذي فرقنا وكنا وحدة يضرب بها المثل؟ ما الذي جعلنا نتفرق ثم جعلنا بعد التفرق نتشرذم، ثم بعد التشرذم نتعادى ونتخاصم؟ لماذا؟ لأن الحب الذي هيمن على قلوبنا هو حب الأدنى لا حب الأعلى، حب المال، حب الرئاسة، حب الزعامة، حب الشهوات والأهواء. ومع ذلك فنحن نتدلل على الله ونقول: لماذا سلط علينا الذين استلبوا حقوقنا المقدسة؟ لماذا يترك الله سبحانه وتعالى أعداء دينه يسرحون ويمرحون ويقودون العالم طبق ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، ونوضع نحن على الهامش؟ يا هذا، أتريد أن يقيم الله القيامة من أجل سواد عينيك؟ يعني إذا كان المسلمون غير صالحين لأن يقودوا والآخرون كانوا جاحدين، طيب إذن ينبغي أن تقوم الساعة من أجل خاطر المسلمين الذين لم يعودوا أهلا لأن يقودوا العالم. لا، ليست هذه هي سنة رب العالمين. الحياة ستستمر إلى الميقات الذي حدده الله عز وجل. خلال هذه المدة إن كان المسلمون على مستوى القيادة متعهم الله بهذه القيادة كما قلت الآن، وإن لم يكن المسلمون على مستوى هذه القيادة أخذ القيادة منهم وأعطاها لأعدائهم، وستبقى الحياة مستمرة، ولسوف يبقى الأمر مستمرا إلى أن تأتي الساعة التي لا يعلم ميقاتها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وموعدنا باللقاء الآخر إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم. في كل زمان.